شو؟ هات هذا أبتعد أصله عن الكتاب، هذا أفسده بدل أن يصلحه. صح صح أن يرفع ظاهرا كأس مضطردا، وذلك في كل موضع وقع في أفعال بعد نفي أو شبه، والمراد بشبه النفي والنهي، وكان مرفوع أجنبيا، أجنبيا معناه ليس متصلا بضمير موصول، بأجنبيا مفضلا على نفسه، على نفس الاسم، على نفسه بأسبابين، نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل في عين زيد، هذا يصلح أن يرفع الاسم الظاهر، لأنه رفع هنا ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، والكحل هذا اسم ظاهر رفعه. ما السبب في هذا يا مشايخ؟ السبب في هذا أنه إذا تقدمه نفي، النفي هذا يلغي الزيادة، يلغي معنى الزيادة، فإذا ألغي من أفعال التفضيل معنى الزيادة ساوى الفعل في الدلالة. ها؟ الفعل وهو دلالتهما واحدة. مثلا إذا قلنا زيد أفضل من عمرو، قلنا أفعال التفضيل ما يقوم مقامه في هذا التركيب الفعل، لا مضاريان ولا ماضيان. لماذا؟ لأن أفعال التفضيل له زيادة في المعنى، ولذلك فاضل بين شيئين زيد وعمرو، بينهما الفضل، وأما الفعل لا يدل على هذه الزيادة. طيب إذا تقدمه نفي ماذا؟ ذلك النفي يرفع هذه الزيادة فيساوي دلالة الفعل، معنى الفعل، فلذلك يقال يقع الفعل موقعه قياسا مضطردا، فيجوز أن يرفع الاسم الظاهر كما يرفع في سائر التراكب الاسم المضمر. هذا هو السبب، يعني يسرع هذا المحل لوقوع الفعل موقع اسم التفضيل، وهذا لا يصلح. السبب ذلك هذا، إذا تقدم نفي أو شبهه يعني بطل زيادته فساوى الفعل فيقع الفعل موقعه ويرفع ما كما يرفع الاسم الفعل الاسم الظاهر. فنقول ماذا هنا؟ فالكحل مرفوع بأحسن اسم ظاهر، لماذا؟ لصحة وقوع فعل بمعناه وموقعه، نحو ما رأيت رجلا يحسن، يحسن بدل أحسن، في عينه الكحل كزيد، هذا طيب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بخاري ما من أيام أحب إلى الله، أحب أحب رواية يعني يجوز يعني عملين عمل ما تكون إيش تميمية وتكون حجازية، وما التي تمشي كليس الناصبة بقول سكان الحجاز قاطبة، يقول الحريري في ملحتي، وما التي تمشي كليس الناصبة بقول سكان الحجاز قاطبة، الحجازيون يعملونها عمل يعني ليس عمل ليس، ما زيد قائما، هذه له شروط، هو أربع شروط إذا توجدت تلك الشروط ويعمل هذا، وبنو تميم لا يعملونها، ولذلك قال ايش؟ فقلت له انتسب ايش قالت؟ ها؟ ومهفى بالعطاف، قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرام. يعني مصري كلمه وتعرفه، لا تساله انت مصري ولا كذا، والمغربي كذلك كلمه بس اذا اجابك تعرف انه مغربي لهجته يعني. فقال هذا وقلت له انتسب اين نسبك؟ فقال ما قتل المحب حرام، معناه انا تميمي. يا زلمه جت تميم هكذا، لو كان حجازيا لقال ايش ما قتل المحب حراما. هذا معناه. ومهفها في الاعطاف، قلت له انتسب فاجاب ما قال انا تميمي، ما قتل المحب حرام، فعرفت انه تميم. فهذا هو لغه بني تميم، وهذا لغه الحجاز. ولم يقع في القرآن الكريم إعرابه ظاهرا إلا في آيتين فقط. القرآن الكريم يعني نقول إنه أكثر ما نقل في ما نزل في لغة الحجاز أو مهكذا، ومع ذلك لم يوجد في القرآن إلا موضعان فقط، ومع ذلك احتمال، لأنه يكون إما مقصورا وإما يكون اسم إشارة وإما يكون اسم إلى آخره، يحتمل هذا تميمي ويحتمل حجازي في موضعين فقط. ما هذا بشرا، هذه واحدة، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، هذه الثانية. لم يجر في القرآن إلا هذا مثالان لهذه المسألة مثلا إعجازية في بما مبدأ إعجازية. فنقول هذا فماذا قال هنا و أيوة ما من أيام هذا هو ما أبي الشاعر ما من أيام أحب أحب ما نقول أحب أحب يجوز وجهان البيان على هذه اللغة على هذا المعنى. يقول هنا الشارع ما من أيام زائدة ما أيام هذا اسمها على لغة الإجازيين اسمها ما من أيام أحب خبرها على لغة الإجازيين. وإذا جعلنا تمينية نقول ما من أيام أحب نرفعه لأن التمينيين يجعلون مبتدا خبر فقط. ما من أيام أحب إلى الله في الصوم منه بأجل ذي الحجة فضلنا الصوم على نفسه في ماذا في باعتباره صوم في غير عشر ذي الحجة وصوم في عشر ذي الحجة. إذن فضلنا الشيء على نفسه مفضلا على نفسه باعتباره باعتبار كوني في عشر ذي الحجة يفضل على كوني باعتبار كوني على غير ذي الحجة. فهذا هو التفضيل هو أن يفضل الشيء على نفسه باعتباره يعني وذلك إيش أن يتقدم نفينا وشبهه ويقع اسم التفضيل أو شبهه وكان مرفوعه أجنبيا الصوم هذا ما له ضمير ما اتصل للضمير أجنبيا مفضلا على نفسه. ما هو التفضيل في هذا الحديث فضلنا إيش على إيش فضلنا الصوم على الصوم نفسه لكن إيش باعتباره كيف يعني صوم يقع في غير عشر ذي الحجة وصوم يقع في عشر ذي الحجة فوقع التفاضل إيش بينهما. وهو إذن التفضيل على تفضيل الشيء على نفسه ولا على غيره على نفسه هذا مفضل على نفسه باعتباره هذا هو المعنى. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الفحل منه في عينه خير من زيد. هذا الكحل نفسه فضل على نفسه لكن باعتباره الكحل يكون على عين عمرو والكحل يكون على عين زيد ففضلنا بينهما. إذا فضلنا الكحل نفسه على نفسه باعتبار محله إذا كان في عين زيد أحسن منه في عين غيره في عين عمرو وغيره. هذا هو مسألة. يقول وقول الشاعر ومن قول الشاعر عن شهده سبوي في كتابه يعني مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل بي ركب أتوه فئية وأخوف إلا ما وفوق الله ساريا. يقول مررت على وادي السباع وادي السباع فيه سبوع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا حين يأتي الليل وادي أقل من رفع أقل به رفع أقل بالنصب بالجر منصوب مجرور بالفتحة لأنه غير منصرف وهو صفة النيش لوادي أقل به رفع هذا أقل به رفع أتوه تئية وأخو هذا هو عبد الشاعر أقل به رفع هذا رفع رفع اسم ظاهر في أقل وهو اسم تفضيل وفضل على نفسه باعتباره أتوه تئية أي للإقامة فيه معنى وأخوف إلا ما وقى الله ساريا إلا أن الله يحفظ الله واقيه ساريا أي ذاهبا في الليل. فرفض مرفوع بأقل فقول المصنف ورفض الظاهرة نذر إشارة إلى الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ أن يكون اسم أن لا يقع اسم التفضيل أن لا يقع الفعل موقع اسم التفضيل موقع اسم التفضيل. ومتى ذلك؟ إذا كان خاليا عن النبي وشبهه هذا هو. والمسألة الحالة الثانية وهي أن يقع الفعل موقع اسم التفضيل ويكون بمعناه يعني وذلك إيش؟ إذا تقدم على اسم التفضيل نفي أو شبهه. هذه الحالتان الأولى قال ورفع الظاهر نذر ومتى عقب فيها لم تقل فيها ثبتين من الحالة الثانية ومتى عقب فيها شابه الحالة الثانية. هذا هو هذه المسألة تسمى إيش سميها النحاة بمسألة الكحل. لماذا سموها بذلك؟ لأن الأولين الذي مثلوا بها مثلوا بهذا المثال ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين شيء، هذا هو أن يقع اسم التفضيل بعد النفي أو شبهه ويرفع اسما ظاهرا أجنبيا، أجنبيا إيش؟ أي من الموصوف، من الموصوف باسم التفضيل، ليس مشتملا إيش على ضميره، وإذا اشتمل الضمير لا يكون هذا مشتملا أجنبيا مفضلا على نفسه في باعتباره. هذه إيش المسألة الثانية، حالة الثانية. انتهينا من هذا الباب، وهو باب إيش؟ باب اسم التفضيل. ومن الأبواب المذكورة في هذا الكتاب وعموما في الفن البحث عن التوابع، عن التوابع، جمع تابعات أو جمع تابعات، جمع تابع توابع، جمع تابعات توابع. وهذا الباب يشمل يعني التوابع الأربعة والخمسة، الخمسة كلها. وذلك أن هذه البحث عن هذه التوابع مهم جدا كثرة وقوعه في التراكيب العربية. التوابع، قال: ثم نعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، هي أربعة بالجملة وبالتفصيل خمسة، يعني النعت والتوكيد والبدل وعطف البيان وعطف النسب، صارت كم؟ خمسة. وهو سيجزها بأربعة لأن العطف اسم واحد، إن اختلف مباحثه لكنه واحد، عطف البيان عطف النسب واحد، لكنه باب بابان لأن حكمهما مختلف وهيئتهما وتعريفهما مختلف وأمثلتهما مختلفة. هذه التوابع. قال: النعت أول التوابع الخمسة هو النعت، التوابع الذي يتبع الاسم هو النعت. النعت ويقال له ويرادفه الوصف والصفة. النعت عبارة كفية والوصف والصفة عبارة بصرية، يقولون إيش نعت، وهؤلاء يقولون وصف، وعنى واحد، عنى واحد. وسيعرفه المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا البيت، بعد البيت المذكور. يقول: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، يتبع أي يأتي بعده. فهذا إشارة إلى أن التوابع لا يجوز تقديمها، لا يجوز تقديمها، وهذا هو المستعمل المشهور الجاري على القواعد العربية. هكذا التوابع لا تتقدم، النعت لا يتقدم على منعوت، والصفة والعطف كذلك أيضا لا يتقدم على معطوف عليه، وهكذا. ولذلك عليه يتبع في ماذا؟ في الإعراب، في الإعراب، الهمزة همزة قطع في الإعراب. الأسماء الأول هكذا اقرأوها، لا تقول الأسماء، إنما تقولون إيش؟ الأسماء الأول، لأنك لو قرأت بالتسكين ينكسر الوزن. يتبع في الإعراب الأسماء الأول، ولذلك نقرأها بتحريك بحركته. وهذه لغة وليست ضرورة في القرآن الكريم، القراء يختلفون مثل هذا بالنقل وعدم النقل، هذا قراءة يعني متواترة، فلذلك نقول ليس، لكن هنا نقول إيش يتعين النقل. مثلا في القرآن مثلا قرأ هذا من وصله وهذا من لم يصل آخره، وأما هنا الوزن لا يستقيم إلا على جهة واحدة وهو النقل، فلذلك نقول يتبع في الإعراب الأسماء الأول. الأسماء جمع اسمين، الأول جمع أولى، الأول بين به أن المتبوع لا يكون إلا أولا، ويأتي بعده إيش؟ التابع. ثم قال يتبع ماذا؟ فاعل يتبع الأعضاء النعت، هذا أحدها، النعت والتوكيد اثنين، والنعت والتوكيد يعني نعت وتوكيد، أيوة نعت وتوكيد وعطف وبدل، نعت وتوكيد وعطف وبدل، وعطف وبدل. هكذا ذكر مصنف رحمه الله تعالى. قال: إذن عرفنا من هذا أن هذا البيت بين به المصنف الناظم رحمه الله تعالى يعني أن هناك ما يسمى توابع، وهذه التوابع لا بد أن يتقدم المطبوع قبلها ثم تأتي بعدها. وأيضا بين لنا أن أنواعها هي هذه المذكورة في هذا الشطر الثاني: نعت وتوكيد وعط وبدل وتفاصيل واسعة أقسامه. أقسام النعت أقسام، والبدل أقسام، وكذلك العطف أقسام، ولكن هذه جملة وهكذا جملة حقيقتها تبين بهذا. والعطف أيضا عطف، لذلك من يقول التوابع خمس أصعب والتوابع أربع أصعب كلاهم باعتبار، لأن العطف جعلهما واحد: عط وتوكيد وعط وبدل، نعت وتوكيد وعط وبدل. وإعراب البيت ويتبع في الرماد مضارع مرفوع وعلى لتجري عن ناصب الجازم وعلامة ضمن ضمين ظاهرة. يتبع في الإعراب جار متعلق ليتبع، الأسماء مفعول به ليتبع، الأول نعت لأسماء، نعت لأسماء الأول، فالأسماء الأولى منصوب على مختلف قدرة من عند الله سكون القافية سكون ليه وقف. نعت هذا فاعل ليتبع مرفوع على ضم ظاهرة، وتوكيد معطف مرفوع، وعطف معطف مرفوع، وبدل معطف مرفوع. هكذا معنى هذا البيت وإعرابه. قال الشارح: التابع، لأن الأول إيش؟ التوابع جمع تابعين. التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، في إعرابه مطلقا. التابع هذا تعريف التابع. ما هو تعريف التابع؟ أن نقول هو الاسم المشارك لما قبله في ماذا؟ في إعرابه مطلقا، في إعرابه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي في إعرابه الحاصل والمتجدد. ما معنى مطلقا؟ في إعرابه الحاصل والمتجدد. ما معنى الحاصل؟ جاء زيد العاقل، العاقل هذا تابع وهو النعت، ويتبعه بماذا؟ بالرفع العاقل، تبعه في هذا. لو غيرنا التركيب يتبعه أيضا، رأيت زيدا العاقل، وغيرنا أيضا مرة ثالثة مررت بزيد العاقل، إذن إيش يتبعه في إطلاق في الإعراب المطلق؟ الحاصل والمتجدد، الحاصل والمتجدد. هكذا يعني في التركيب الآخر يعني معنا في إعراب. إذن هذا تعريف إيه؟ تعريف التابع. ما معنى التابع؟ وهذا والتوابع جمع تابع. فيدخل في قولك إذا قلنا ومن شأن التعريف، التعريف هذا تسميه المناطقة الحد، الحد والرسم وكذلك ما يسمى بالتعريف. التعريف أعم، الحد إذا كان بالذاتية تسمونه الحد، وإذا كان بغير الذاتية تسمونه رسما. وعلى كل حال يعني هذه مناطق أصلها المناطق وليس أصلها النحاة، لكن يمشون على ذلك. ومن شأن الحد أن يشتمل على جنس وفصل، على جنس وفصل. فالجنس لا بد في إدخال يعني، واسم إيش؟ الاسم المشارك لما قبله، هذا هو اللي الاسم المشارك لما قبله، هذا جنس يشمل كل التوابع، يشمل كل التوابع. فإذا هذا لأن الجنس شأنه إيش؟ الشمول لما قبله في إعرابه سائر التوابع. فإذا قلنا المسلمون مشارك لما قبله دخل جمع التوابع في إعرابه، بإعرابه إذا قلنا هذا أخرجنا إيش؟ ما لا يتبع سائر التوابع. وكذلك أيضا خبر مبتدع، خبر مبتدع يعني نحو زيد قائم، هذا زيد قائم، زيد مبتدع، قائم خبره، وهذا تابع له جاء بعده وتبعه في إعرابه، لكنه إيش؟ ليس مشاركا له في المعنى، ليس مشاركا له في المعنى. زيد قائم، إذا قلنا زيد العاقل جاء زيد العاقل، العاقل هو نفس زيد، هذه صفته. وأما زيد قائم فهذا من باب الإخبار وليس من باب النعت، باب الوصية. فيقول وحاله منصوب، كذلك أيضا هذا خرج في إعرابه وخبر مبتدا نحو زيد قائم، وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا، وحال ليه ضربت زيدا مجردا. وهذا يعني معناه دخل في التعريف في الاسم المشارك في إعرابه، هذا إدخال، لأن شأن الجنس الإدخال. فإذا قلنا الاسم المشارك لما قبله في إعرابه دخل كل ما شارك في هذا المعنى في هذا المعنى، ويشمل ذلك المبتدأ والخبر، لأن الخبر يعني في إعرابه يتبع. وكذلك حال المنصوب في حالة المنصوب، ضربت زيدا مجردا، مجردا هذا تبعه، ويخرج بقولنا مطلقا لأن هذا فصل، والفصل من شأنه الإخراج. الاسم مشارك لما قبله في إعرابه في إدخال، مطلقا هذا في إخراج، وذلك ماذا؟ لأن الخبر خرج الخبر لأنه لا يتبعه، لأنه لا يتبعه. مثلا زيد قائم، قلنا قائم تبعه في الإعراب، أليس كذلك؟ ولو غيرنا زيدا هل يتبعه ما يتبعه؟ قلنا إن زيدا قائم، أليس قائم خبر؟ خبره لكنه ما تبعه. فإذا إذا قلنا مطلقا أي في إعرابه الحالي وإعرابه المتجدد خرج الخبر، لأن الخبر وإن تبعه في جزء معين هنا زيد قائم تبعه، لكن لو غيرنا الأول إلى إعراب آخر ما يتبعه، إن زيدا قائم، إن زيدا خالفوا في ذلك. إذن هذا هو معنى قوله مطلقا. قال وكذلك أيضا بل في بعض أحواله بخلاف التابع بأنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب، له مررت بزيد الكريم مجرور، ورأيت زيد الكريم منصوب، وجاء زيد الكريم مرفوع، تبعه في الأحوال مطلقا. قال وماذا؟ والتابع على خمسة أنواع، نريد أن نبين معنى قوله نعت وتوكيد وعطف وبدل، خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسج والبدل. والمصنف جعل العطف واحدا، فلذلك صارت في تعداده أربعة فقط، ولا يعني تزاحم ولا نكاد ولا تزاحم يعني في مثل هذا لا تعرض. إذا عرفنا أن التوابع كم؟ خمسة، وهي النعت، ثم التوكيد، ثم عطف البيان، ثم عطف النسب، ثم البدل، وترتيبها هكذا. إذا اجتمعت تركيب واحد يتقدم ويترتب على هذا الترتيب، فيقول إذن كل لها باب، فباب النعت هو الذي معنا الآن، نبدأ في باب النعت الجزء الأول القسم الأول وهو النعت. يقول فالنعت تابع متم ما سبقه بوسمه أو واسم ما به اعتلاقه. هذا البيت بين به رحمه الله تعالى تعريف أو حد النعت، النعت الذي هو أحد أقسام التوابع نعت، فحدده بهذا البيت، فعرفه بهذا البيت، قال النعت هو التابع المتم المكمل لما قبله، المتم لما قبله، تابع لما سبقه بوسمه أي بصفته أو وسم ما به اعتلق. الشطر الثاني أولا مكمل للتعريف، وفي بيان أن النعت نوعان، يكون يبينه بوسمه أي بصفته. جاء زيد العاقل، صفة العقل لمن؟ لزيد، هذا بوسمه. جاء الرجل العاقل أبوه، هذا نعت سببي، هذا النوع الثاني، أو وسمه باعتلاف، هذا وصف لما تعلق بالموصوف الأول. الرجل العاقل، العاقل ليس للرجل إنما هو إيش؟ لمرفوعه أبوه. إذن بيّن بهذا البيت أولا تعريفه، إذن تعريف التعريف للنعت هو الاسم المشتق، بل وسيأتينا أيضا هذا، هو التابع المكمل متبوعه ما سبقه ببيان صفته أو صفة ما تعلق به، من صفاته أو صفة ما تعلق به. إذن عرفنا التعريف هذا، تعريف النعت هو التابع لمتبوع، هو التابع المكمل لمتبوعه في بيان صفته أو صفة ما تعلق به. وعرفنا من التعريف أنه ينقسم قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. هذا هو، هذا يسمى إذا كان ببيان صفته نسميه إيش؟ نعتا حقيقية، يا زيد العاقل نال صفته. وإذا كان يعني ليس له وإنما لما تعلق به نسميه نعتا سببية، والسبب هو الضمير، لأن الضمير هو الذي ربطه بين النعت والمنعوت. جاء زيد العاقل أبوه، إذن العقل للأبي، لكن ذلك أب مرتبط بضمير إيه؟ بضمير المنعوت، ولذلك سمي سببية. هذا يسمى سببيا وهذا يسمى نعتا حقيقيا. هذا معنى هذا البيت. الفاء راء فصيحة سمي بذلك أنه صادا جواب الشيخ المقدس تربيره. إذا عرفت أقسام التابعي ثوابعي وأردت تفصيلها بأبواب متناسقة متتالية، فأقول لك، أقول لك ماذا؟ فأقول لك النعت مبتدا مرفوع وعلامة ضمن ظاهرة، النعت تابع خبر مرفوع، تابع متم خبر بعد خبر أو صفة، متم مضاف ما موصلة بعد المضاف إليه، سبق في الماضي مبني على فتاة مقدرة عند سكون الوقت، وفاعله هو، والجملة الفعل والفاعل صلة الموصل، متم الذي سبق، متم الذي سبق بما سبقه، ولا عيد إيش معروف جائز. بوسمه جار متعلق بسبب، أو وسمي بعض مجرور، ما وسمي مضاف ما موصلة من إفعال المضاف إليه، به جار متعلق بأعتلق في الماضي فتاة مقدرة من السكون القافية، وفاعل ضمير تقدير هو، جملة صلة الموصل لا محل من الإعراب، أو بيسه أو وسمي الذي اعتلق به، أو وسمي أو بيان وسمي الذي اعتلق به أي تعلق به. وهذا قلنا إيش؟ هذا بيان للنعت السببي. عرفتم معنى البيت؟ ها؟ السكوت رضا ولا؟ يعني حاصل المعنى أن هذا البيت بين بمصنف رحمه تعريف النعت. النعت هو أحد الأقسام الخمسة أو الأربعة التي ذكرها. فالنعت إذن عبارة عن ماذا أو تعريف ماذا؟ هو الاسم التابع، هو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفة ما يعني ما تعلق به، أو بيان صفة ما تعلق به. ومن هذا التعريف تبين لنا ماذا؟ أن النعت على قسمين، قسم نعت حقيقي وهو الذي رفع ضمير المنعوت. هذا قصرت فيه في هذا البيان. ما هو النعت الحقيقي؟ هو الذي رفع ضمير المنعوت. زيد العاقل، العاقل هذا فاعله، أن يعمل على الفعل، فاعله ضمير ستجده هو، يرجع إيش على موصول ضمير المنعوت. والقسم الثاني النعت السبب، هو الذي رفع اسما ظاهرا يعني متعلقا بضمير الموصول، اسما ظاهرا متعلقا بضمير الموصول، وهو إيش؟ زيد جاء الرجل العاقل أبوه كريم أبوه. هذا هو معنى البيت. يقول إيه؟ عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، نحو مررت برجل كريم، لأن هذا رفع ضميره، أو من بيعه من صفات ما يتعلق به وهو سببه، نحو مررت برجل كريم أبوه. فقول التابع يشمل التوابع كلها. النعت والتابع دخل، لأن شأن الجنس إدخال التوابع الأربعة كلها دخلت كلها. وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت، لأن تلك ليس هذا معناه، المكمل هذا مكمل وتلك ليست لهذا المعنى من التوابع. والنعت ثم بعد ذلك زيادة هذه من نافلة القول يبين لنا بيان أقسام النعت من جهة أخرى. المصنف بين النعت من جهة إيش؟ من جهة انقسامه إلى حقيقي وهو ما رفع ضمير المنعوت، وإلى سببي وهو ما رفع اسما ظاهرا متعلقا بضميره. طيب، وقسمة أخرى قسمة النعت ينقسم إيش؟ نعت مدح ونعت ذم ونعت تخصيص إلى آخر، هذه التي يبينها الشارع. يقول والنعت يكون بالتخصيص، تخصيص التخصيص هذا إيه؟ نحو مررت بزيد الخياط، تخصيص معناه، وذلك فيما إذا كان اسما معرفة والتبس بزيد وزيد وزيد، فإذا قلنا مررت بزيد الخياط ميزه عن زيد غير الخياط، هذا يسمى إيه؟ نعت بالتخصيص، استعمال التخصيص. وللمدح، وهذا فيما إذا كان لا يلتبس المنعوت بآخر، وإنما جاء بمجرد مدح، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ايش الرحمن؟ تقول نعت او صفة مجرور. ما الغرض من هنا؟ المدح فقط، للمدح، هذا يسمى نعت مدح، ولذلك قطعه يكون احسن. قطعه بسم الله الرحمن، لو لم يكن بالقرآن يعني يقطع، يجوز قطعه الى النصر والى الرفع كما يأتي مبينا في نفس الباب. وهذا يسمى المدح نحو مررت بزيد الكريم، ومن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وللذم نحو مررت بزيد الفاسق، ومن قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم نعم، وهو جاء به بالذم. وكذلك ايضا للترحم، هذا ايضا استعمال الترحم نحو مررت بزيد المسكين، اللهم ارحم عبدك المسكين، اللهم ارحم عبدك المسكين، جاء بهذا النص يعني للترحيم او للتحنين او للحمل على العطف، مثل هذا سمونه ترحم. مررت بزيد المسكين، وللتأكيد هذا تأكيد مجرد التأكيد فقط، نحو امس الدابر لا يعود، لأن أمس عبارة إيش عن اليوم الذي مضى، والدابر هو نفسه، إذن لا للتخصيص ولا للمدح ولا للذم، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو مجرد تأكيد فقط. ومن قول تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة نعت، لكن ماذا؟ تخصيص ولا مدح ولا كذا؟ لا، هذا للتأكيد، لأن نفخة الهواء هذه تسمى تدل على الوحدة، فهو هذه تدل على الوحدة، فإذا جاء واحدة هذا تأكيد، الغرض منه تأكيد ذلك. إلى هنا إيش؟ إذن أفادنا الشارح زيادة على ما أفادنا الناظم كم انقسام النعت إلى أقسام، التخصيص بزيد لذني خياط، المدح بسم الله الرحمن الرحيم، الذم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي الترحم مررت بزيد المسكين، أو التأكيد أمس الدابر، وذلك نفقة واحدة. إذن هذه غرض ليش النعت، الغرض لماذا يساق النعت؟ هذه كلها أمور بلاغية، هذه بالحقيقة أمور بلاغية، علماء البلاغة جعلوا لها بابا في باب المسند والمسند إليه، وبينوا الأغراض هذه، والنحاة أيضا يتتصلون تفيديون على مثل هذا، وهو أصول أساسي بلاغة. قال ماذا؟ وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلاك أمر لقوم كرماء. هناك أشياء لما قلنا إن التابع يتبع من عته، فهذه تشمل أمورا ينبغي تفصيلها. هناك فيه أوجه الإعراب الثلاثة، وهي الرفع والنصب والجر، الأربعة والجر والجزم. طيب إذن، لكن هذا الجزم ما يدخل هنا، إنما يدخل في توابع الأفعال وليس له دخل، إنما هي الثلاثة التي الرئيسة، وهي إيش؟ الرفع والنصب والجر، والجزم فيه في توابع المجزومات، ولكن ليس من هذا الباب، لأن نعت الأسماء. طيب إذا ثلاثة، وفي أيضا من ناحية ثانية ثلاثة أنواع، الإفراد والتثنية والجمع، صارت كم؟ ستة. وفي أيضا من ناحية التعريف والتنكير، التعريف والتنكير، فهي معرفة ونكرة، هذه كلها تدور حول الثانية، هل يلزم أن يكون التابع في جميع هذه الأقسام يعني تابعا للمنعوت أو للمتبوع أم لا؟ فهذه تحتاج إلى تفصيل، ولذلك بدأ يفصل ذلك، يقول والوعطى أي النعت في التعريف والتنكير ما لما تلا. أما من حيث التعريف والتنكير لا بد أن يكون متحليا بما تحلى به المنعوت، وهو ما تلا هو المنعوت، فإذا كان المنعوت نكرة لا بد أن يكون النعت نكرة، مررت بزيد، مررت برجل كريم، لازم نكرة نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة لا بد أن يكون النعت معرفة، مررت بزيد كريم، فلا تنعت النكرة بالمعرفة ولا العكس. إذن قال إيش؟ من أحكام النعت أنه يتبع منعوته وأطاع صفة من مطبوعه في الحالتين وهما التعريف والتنكير. ففي التعريف والتنكير الناط التابع لمنعوته لا بد أن يكون بصفة منعوته. كرا معرفة معرفة ولا يعكس ذلك. عرف لما تلا أي لما تبعه وهو المنعوت. ثم مثل ذلك كمرور بقوم كرماء غير مصرف، هذا مجرور بالفتحة. إذن لما كان قوم كرة صار كرماء كرة، ولو قلت كمر بالقوم الكرام لوجب تعريف النعت كذلك أيضا. هذا هو معنى هذا البيت، بين به إيش الحكم من حيث التعريف والتنكير ما يدور حول التابع والمتبوع، حول النعت والمنعوت. ما حكم المتبوع ما ليه منعوت تعريفا وتنكيرا. والإعراب والواعطة الواعطفة اللام لام أمر مبنية بكسرة، مبنية على الكسر لكن هنا سكنت بعد الواو، إذا وقعت بعد العاطف بل واو واو الفاء وثم تسكر، هذه لغة وليس ضرورة، ولذلك وقع في القرآن الكريم ولينفق ذو سعة فلينفق ذو سعة من سعته وليخشى الذين شر. هذا فصيح، فصيح لغة فصيحة. اللام مبنية على السكون وأصلها الكسر. والواطة واطى في المضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف إلا وهي الألف والفتحة قبلها دالة عليه. والواطة في النعت والواطة وفي المضارع مغير صيغة. في التعريف جار متعلق بالواطة، والتنكير معطوف ما اسم موصول في محل رفع نائب الفاعل الواطة وهو المفعول الأول. ما لما تلا والواطة لا والواطة أي النائب الفاعل ضمير مستتر يعود إيش يعود على التابع الذي سبق لنا هو. والواطة التابع في التعريف والتنكير ما اسم موصول مفعول الثاني ليعطى، لأن أعطى يتعدى إلى مفعولين، مفعول ثاني بمعنى الذي مفعول ثاني. ما لما تلا جار متعلق به لما اللام حرف جر ما موصولة، تلا في الوفائر صلة مع للذي تبعه تلاه، والهاء حذف هذا لأنه يجوز في ساعة الكلام تقدم لكم إيه. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصلين انتصد بفعل الوصل كمن نرجو هب يجوز، هذا جائز. قال وكلمناه مررت بقوم كرام، يقول الناس يجب فيه أن يتبع ما ضبط يعرف. طيب ما لما تلا كمرور بقوم كرما جار مجرور، هذا خبر متدين مثاله كمرور بقوم كرما أو ذلك كمرور بقوم كرما. الناس يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره، نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد كريم، فلا تنعت معرفة بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم زيد معرفة، ولا تنعت النكرة معرفة فلا تقول مررت برجل الكريم ما في رجل نكرة، فلا بد أن يكون مطابقا له في التعريف والتنكير. هذا يعني إذا ماذا أخذنا في البيت السابق تبع يعني أن النعت يتبع منعوته في إعرابه في أوجه الإعراب الثلاثة، وفي هذا البيت أخذنا حكم التعريف والتنكير أنه كالمنعوت كما حكم السابق. إيش في هذه الثلاثة لا يخالف المنعوت منعوته، لا النعت منعوته في كون في إعرابه أوجه الثلاثة، وفي التعريف والتنكير صارت خمسة، في هذه الخمسة ما يخالف أي نعت منعوته. هذا هو المعنى. قال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا. هذا بيان لماذا أيضا لأحكام أخرى أي الإفراد والتهنية والجمع وماذا والتذكير والتأنيث، صارت كم الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، صارت كم خمسة، لأن هي مجموعة عشرة الخمسة التي تقدمها أوجه الإعراب الثلاثة وإيش والتعريف والتنكير خمسة، وهذه الثلاثة الإفراد والتثنية والجمع وكذلك إيش التأنيث والتذكير صارت خمسة، إذن صارت عشرة. فكل إناث لا بد أن يتبع في الخمسة الأول. وأما هذا هذه الأحكام يقول هنا ماذا تقول؟ وهو أي النعس لدى التوحيد والتذكير أي لدى قوله مفردا ومذكرا خلاف المؤنث، والتوحيد خلاف إيش؟ المثنى والجمع، وهذا خلاف التعنيف. أو سواهما أي ضد هذه، ضد هذه كم تصير؟ إذا قلنا التوحيد ضده ما هو؟ التثنية والجمع. وإذا قلنا التذكير ضده التأنيث. إذا صارت مجموعها خمسة، هذه خمسة. فالفعلي مثل الفعلي ما يؤنث له الفعل يؤنث له الناس، وما يذكر له الفعل يذكر له الناس، وكذلك أيضا إذا ما يفرد الفعل له يفرد، وهكذا الخمسة كلها كالفعل حكمه كالفعل، بخلاف الأحكام الخمسة السابقة أنا ليس كالفعل إنما يتبع منعوته مطلقا. وأما هذه يكون كالفعل كالفعل. مثلا إذا قلنا في التوحيد والتذكير والتأنيب فإن رفع ضميرا مستترا فيكون يعني إيش؟ ضمير المنعوت. مررت زيد رجل حسن، زيد رجل حسن، حسن هذا نعت لرجل وهو مذكر فذكر، لأنه لو قلنا زيد حسن أو يحسن لكان فعل مذكرا ومفردا كذلك أيضا ومفردا، فهذا النعت مثله في هذا المعنى في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع والمثنى والتثنية يكون كحكم الفعل، فما يثنى له الفعل يثنى النعت، وما يثنى وما يجمع كذلك أيضا يجمع، رجلان حسنان كذلك رجال حسان أو رجال حسنون وهكذا. لماذا؟ لأن الفعل يكون مثل هذا. يقول وهو الواو عاطفة، هو ضمير مفرد مذكر غائب معلوم مبتدا أي النعت، لدى منصوب على الظرفية غنية على السكون، لدى مضاف التوحيد مضاف إليه، والتذكير ما تمجر أو سواهما ما تمجر أيضا كالفعل جار خبر كائن كالفعل. فقفوا أي فاتبع، فقفوا الفاء فاء فصيحة، يقفوا فعل أمر مبني بحذف حرف إلا وهي الواو والضمة قبلها دالة العين. فقفوا ما قفوا ما موصولة مفعول به يقفوا، قفوا فعل وفاعل والمفعول محذوف مع قفوا، والجملة صلة مع والجملة ماذا؟ جملة مستأنفة أو بقول قولك ومقدر. يقول هنا تقدم أن النعت لا بد من مطابقة لمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير، التعريف أو التنكير أي بماذا؟ في الأحكام الخمسة، أي في الأحكام الخمسة، في الأحكام الخمسة يتبع النعت منعوته في هذه الأشياء. وأما مطابقة للمنعوت في التوحيد وغيره، توحيد إيش؟ التثنية والجمع، وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث، فحكمه فيها حكم الفعل. فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا، نحو زيد رجل حسن، والزيدان رجلان حسنان، والزيدون رجال حسن، وهند امرأة حسنة، والهندان امرأتان حسنة، والهندات نساء حسنات. فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل الفاعل. لو جئت مكان النعت بفعل فقلت رجل حسن ورجلان حسن ورجال حسن وامرأة حسنة وامرأتان حسنة ونساء حسن، هذه كلها ايش؟ مثل يعني النعت يشبهها. وإذا رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، وإذا رفع ظاهرا يكون على حسب ذلك الظاهر. وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا فيجري مجرى الفعل، إذا هذا زيادة على ما سبق. إذا رفع ظاهرا فتقول مررت برجل حسنة أمه، النفس لأن مرفوعه معنه، كما تقول حسنة أمه، وامرأتين حسنين أبواهما، شوف حسنين مفرد أبواهما مثنى، وبرجال حسن آباؤهم، كما تقول حسن آباؤهما وحسن آباؤهم. فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في أربعة من عشرة، طابق المنعوت كأربعة من عشرة، كأربعة من عشرة واحد من ألقاب الإعراب، وهو الرفع والرفع والنصب والجر، واحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث صارت أربعة، وواحد من الإفراد والتثنية والجر. هذا متى؟ متى؟ في ما إذا كان النعت حقيقيا هو الذي رفع وذيل المنعوت، فيتبعه في أربعة من عشرة، أربعة من عشرة يعني معناه كانت الثلاثة الخمسة الأول والخمسة الثانية، يأخذ من هذا اثنين ومن هذا اثنين فتكون أربعة. هذا فيما إذا كان نعتا حقيقيا. وأما إذا رفع، إذا رفع ظاهرا طابقه في اثنين من خمسة، اثنين من خمسة الخمسة الأخيرة، الخمسة الأخيرة هي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. واحد من ألقاب الإعراب كذلك من ألقاب الإعراب هو واحد من التعريف والتنكير. وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا، فإن أصيب إلى مؤنث أنثى وإن كان منعوت مذكرا، وإن أصيب إلى مذكر ذكر وإن كان منعوت مؤنثا، وإن أصيب إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان منعوت بخلاف ذلك. هذا هو معنى هذا البيت. وهذا البيت بين ايش؟ بين به مصنف رحمه الله تعالى ان حكم النعت في حالة الافراد والتثنية والجمع، وكذلك في التعريف يعني وفي التذكير والتأنيث، في هذه الخمسة حكمه حكم الفعل. فما يؤنث له الفعل يؤنث له، ذكر ذكر له، سنى سنى، وهكذا هذه الخمسة يعني تكون مثل الفعل. وهذا فيما إذا كان الفاعل اسم ظاهر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على وخشيت بما تعوذ بيننا وبين المعاصي ومن دعاك بما تبلغ هناك جنتك ومن لك بما تهون بها علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسمائنا وصالنا بوجهنا وعيتنا جاءت وارثنا جاءت لنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية توبتنا. لا أصل بأنهم لا خلق ولا غنى رب العالمين. أن سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. شو؟ هذا أصله عن الكتاب، هذا أفسده بدل أن يصلحه. صح؟ صح أن يرفع ظاهرا كاس مضطردا، وذلك في كل موضع وقع في أفعال بعد نفي أو شبه، والمراد بشبه النفي والنهي، وكان مرفوع أجنبيا، أجنبيا معناه ليس متصلا بضمير موصول، بأجنبيا مفضلا على نفسه، على نفس الاسم على نفسه بأسبابين. نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل في عين زيد، هذا يصلح أن يرفع الاسم الظاهر، لأنه رفع هنا ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، والكحل هذا اسم ظاهر رفعه. ما السبب في هذا يا مشايخ؟ السبب في هذا أنه إذا تقدمه نفي، النفي هذا يلغي الزيادة، يلغي معنى الزيادة، فإذا ألغي من أفعال التفضيل معنى الزيادة ساوى الفعل في الدلالة. ها؟ الفعل وهو دلالتهما واحدة. مثلا إذا قلنا زيد أفضل من عمرو، قلنا أفعال التفضيل ما يقوم مقامه في هذا التركيب الفعل، لا مضاريان ولا ماضيان. لماذا؟ لأن أفعال التفضيل له زيادة في المعنى، ولذلك فاضل بين شيئين زيد وعمر بينهما للفضل. وأما الفعل لا يدل على هذه الزيادة. طيب إذا تقدمه نفي ماذا؟ ذلك النفي يرفع إيش؟ هذه الزيادة فيساوي دلالة الفعل، معنى الفعل. فلذلك قال يقع الفعل موقعه قياسا مضطردا، فيجوز أن يرفع الاسم الظاهر كما يرفع في سائر التراكب الاسم المضمر. هذا هو السبب، يعني يسرع هذا المحل لوقوع الفعل موقع اسم التفضيل وهذا لا يصلح. السبب في ذلك هذا، إذا تقدم نظيره شبهه يعني بطل زيادته فساوى الفعل فيقع الفعل موقعه ويرفع ما كما يرفع الاسم الفعل الاسم الظاهر. فنقول ماذا هنا؟ فالكحل مرفوع بأحسن اسم ظاهر، لماذا؟ لصحة وقوع فعل بمعناه وموقعه، نحو ما رأيت رجلا يحسن، يحسن بدل أحسن، في عينه الكحل كزيد، هذا طيب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ما من أيام أحب إلى الله، أحب أحب رواية يعني يجوز يعني عمل إيه؟ عمل ما تكون إيش؟ تميمية وتكون حجازية. وما التي تمشي كليس الناصبة بقول سكان الحجاز قاطبة، يقول الحريري في ملحته. وما التي تمشي كليس الناصبة بقول سكان الحجاز قاطبة، الحجازيون يعملونها عمل يعني ليس عمل ليس. ما زيد قائما، هذا له شروط، هو أربع شروط، إذا توجدت تلك الشروط يعمل هذا. وبنو تميم لا يعملونها، ولذلك قال ايش؟ فقلت له انتسب ايش قالت؟ ها؟ ومهفى في الاعطاف، قلت له انتسب فاجاب ما قتل محب حرام. شافي مصري كلمه وتعرفه، لا تسأله انت مصري ولا كذا والمغربي كذلك، كلمه بس اذا اجابك تعرف انه مغربي لهجته يعني. فقال هذا وقلت له انتسب اين نسبك؟ فقال ما قصر محب حرام، معناه انا تميمي. يا زلمه جئت تميم هكذا، لو كان حجازيا لقال ايش؟ ما قصر محب حراما. هذا معناه. ومهفها في الاعطاف، قلت له انتسب فاجاب ما قال انا تميمي، ما قصر محب حرام، فعرفت انه تميمي. فهذا هو لغه بني تميم، وهذا لغه الحجاز. ولم يقع في القرآن الكريم إعرابه ظاهرا إلا في آيتين فقط. القرآن الكريم يعني نقول إنه أكثر ما نقل في لغة ما نزل في لغة الحجاز أو معظم هكذا. ومع ذلك لم يوجد في القرآن إلا موضعان فقط، ومع ذلك احتمال لأنه يكون إما مقصورا وإما يكون اسم إشارة وإما يكون اسم إلى آخره، يحتمل هذا تميمي ويحتمل حجازي في موضعين فقط. ما هذا بشرا، هذه واحدة. ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، هذه الثانية. لم يوجد في القرآن إلا هاتان مثالان لهذه المسألة، مثلا حجازية في بما مبدأ حجازية. فنقول هذا، فماذا قال هنا؟ و ما من أيام هذا هو ما بالشأن، ما من أيام أحب أحب، ما نقول أحب أحب يجوز وجهان البيان على هذه اللغة على هذا المعنى. يقول هنا الشارع ما من أيام زائدة، ما أيام هذا اسمها على لغة الحجازيين، اسمها ما من أيام أحب خبرها على لغة الحجازيين. وإذا جعلنا تميمية نقول ما من أيام أحب نرفعه، لأن التميميين يجعلون مبتدا خبر فقط. ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم، منه يعجب الحجة، فضلنا الصوم على نفسه في ماذا؟ في باعتباره صوم في غير عشر ذي الحجة وصوم في عشر ذي الحجة. إذا فضلنا الشيء على نفسه، فضلنا على نفسه باعتباره، باعتبار كوني في عشر ذي الحجة يفضل على كوني باعتبار كوني على غير ذي الحجة. فهذا هو التفضيل، هو أن يفضل الشيء على نفسه باعتباره، يعني وذلك إيش؟ أن يتقدم نفي أو شبهه ويقع اسم التفضيل أو شبهه وكان مرفوعه أجنبيا. الصوم هذا ما له ضمير، ما اتصل بالضمير، أجنبيا مفضلا على نفسه. ما هو التفضيل في هذا الحديث؟ فضل إيش على إيش؟ فضل الصوم على الصوم نفسه، لكن إيش؟ باعتباره. كيف؟ يعني إيه؟ صوم يقع في غير عشر ذي الحجة وصوم يقع في عشر ذي الحجة، فوقع التفاضل إيش بينهما. وهو إذن التفضيل على تفضيل الشيء على نفسه ولا على غيره؟ على نفسه، هذا مفضل على نفسه باعتباره. هذا هو المعنى. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الفعل منه في عين خير من زيد. هذا الكحل نفسه فضل على نفسه لكن باعتباره الكحل يكون على عين عمرو والكحل يكون على عين زيد ففضلنا بينهما. إذا فضلنا الكحل نفسه على نفسه باعتبار محله إذا كان في عين زيد أحسن منه في عين غيره في عين عمرو وغيره. هذا هو مسألة. يقول وقول الشاعر ومن قول الشاعر عن شهده سبويه في كتابه مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل بي ركب أتوه تعية وأخوف إلا ما وفوق الله ساريا. يقول مررت على وادي السباع وادي السباع فيه سبوع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا حين يأتي الليل وادي أقل من رفع أقل به رقب أقل بالنصب بالجر منصوب مجرور بالفتحة لأنه غير منصرف وهو صفة ليش لوادي أقل به رقب هذا أقل به رقب أتوه تائية وأخو هذا هو مع الشاعر أقل به رقب هذا رقب رفع اسم ظاهر بأقل وهو اسم تفضيل وفضل على نفسه باعتباره أتوه تائية أي للإقامة فيه معنى وأخوف إلا ما وقى الله ساريا إلا أن يكي الله يحفظ الله واقه ساريا أي ذاهبا في الليل. فرقب مرفوع بأقل فقول المصنف ورقب الظاهرة نذر إشارة إلى الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ أن يكون اسم التفضيل أن لا يقع اسم التفضيل أن لا يقع الفعل موقع اسم التفضيل موقع اسم التفضيل. ومتى ذلك؟ إذا كان خاليا عن النبي وشبهه هذا هو. والمسألة الحالة الثانية وهي أن يقع الفعل موقع اسم التفضيل ويكون بمعناه يعني. وذلك إيش؟ إذا تقدم على اسم التفضيل نفي أو شبه. هذه الحالتان الأولى قال ورفع الظاهر نذر ومتى عقب فيها لم تقل فيها ثبتين من الحالة الثانية ومتى عقب فيها إشارة الحالة الثانية. هذا هو هذه المسألة تسمى إيش؟ سميها النحاة بمسألة الكحل. لماذا سموها بذلك؟ لأن الأولين الذي مثلوا بها مثلوا بهذا المثال ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين شيء. هذا هو أن يقع اسم التفضيل بعد النفي أو شبهه ويرفع اسما ظاهرا أجنبيا أجنبيا إيش؟ أي من الموصوف من الموصوف باسم التفضيل ليس مشتملا إيش؟ على ضميره. فإذا اشتمل الضمير لا يكون من هذا مشتملا أجنبيا مفضلا على نفسه في باعتباره. هذه إيش؟ المسألة الثانية حالة الثانية. انتهينا من هذا الباب وهو باب ايش؟ باب اسم التفضيل. ومن الابواب المذكورة في هذا الكتاب وعموما في الفن البحث عن التوابع عن التوابع جمع تابعات او جمع تابعات جمع تابع توابع جمع تابعات توابع. وهذا الباب يشمل يعني التوابع الأربعة والخمسة الخمسة كلها. وذلك أن هذه البحث عن هذه التوابع مهم جدا كثرة وقوعه في التراكيب العربية. التوابع قال ثم نعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل هي أربعة بالجملة وبالتفصيل خمسة. يعني النعت والتوكيد والبدل وعطف البيان وعطف النسب صارت كم؟ خمسة. وهو سيجزها بأربعة لأن العطف اسم واحد وإن اختلف مباحثه لكنه واحد. عطف البيان عطف النسب واحد لكنه بابان لأن حكمهما مختلف وهيئتهما وتعريفهما مختلف وأمثلتهما مختلفة. هذه التوابع. قال النعت أول التوابع الخمسة هو النعت الثواب الذي يتبعه الاسم هو النعت. النعت ويقال له ويرادفه الوصف والصفة. النعت عبارة كفية والوصف والصفة عبارة بصرية. يقولون ايش؟ نعت. وهؤلاء يقولون وصف وعنه واحد عنه واحد. وسيعرفه المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا البيت بعد البيت المذكور. يقول يتبع في الإعراب الأسماء والنعت وتوكيد وعت وبدل. يتبع أي يأتي بعده. فهذا إشارة إلى أن التوابع لا يجوز تقديمها لا يجوز تقديمها. وهذا هو للمستمع المشهور الجاري على القواعد العربية. هكذا التوابع لا تتقدم. النعت لا يتقدم على منعوت والعطف كذلك أيضا لا يتقدم على معطوف عليه وهكذا. ولذلك قال يتبع في ماذا؟ في الإعراب. في الإعراب الهمزة همزة قطع في الإعراب. الأسماء الأول هكذا اقرأوها لا تقول الأسماء إنما تقولون إيش؟ الأسماء الأول. لأنك لو قرأت بالتسكين ينكسر الوزن. يتبع في الإعراب الأسماء الأول. ولذلك نقرأها بتحريك بحركته. وهذه لغة وليست ضرورة في القرآن الكريم. القراء يختلف مثل هذا بالنقل وعدم النقل هذا قراءة يعني متواترة. فلذلك نقول ليس لكن هنا نقول إيش؟ يتعين النقل. مثلا في القرآن مثلا قرأ هذا من وصل وهذا من لم يصل إلى آخره. وأما هنا الوزن لا يستقيم إلا على جهة واحدة وهو النقل. ولذلك نقول يتبع في الإعراب الأسماء الأول. الأسماء جمع اسمين. الأول جمع أولى. الأول بين به أن المتبوع لا يكون إلا أولا ويأتي بعده إيش؟ التابع. ثم قال يتبع ماذا؟ فاعل يتبع الأعضاء النعت. هذا أحدها النعت والتوكيد اثنين. والنعت والتوكيد يعني نعت وتوكيد. أيوه. نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعت وتوكيد وعطف وبدل وعطف وبدل. هكذا ذكر مصنف رحمه الله تعالى. قال إذن عرفنا من هذا أن هذا البيت بين به المصنف النعظيم رحمه الله تعالى يعني أن هناك ما يسمى توابع. وهذه التوابع لا بد أن يتقدم المتبوع قبلها ثم تأتي بعدها. وأيضا بين لنا أن أنواعها هي هذه المذكورة في هذا الشطر الثاني. نعت وتوكيد وعط وبدل وتفاصيل واسعة أقسامه. أقسام النعت أقسام والبدل أقسام وكذلك العطف أقسام. ولكن هذه جملة وهكذا جملة حقيقتها تبين بهذا. والعطف أيضا عطف. لذلك من يقول التوابع خمس أصعب والتوابع أربع أصعب كلاهم باعتبار لأن العطف جعلهما واحد. عط وتوكيد وعط وبدل. نعت وتوكيد وعط وبدل. وإعراب البيت ويتبع في رماد مضارع مرفوع وعلى لتجري عن الناصب والجازم وعلامة من ضمن ظاهرة. يتبع في الإعراب جار متعلق يتبع الأسماء مفعول به ليتبع. الأول نعت لأسماء. نعت لأسماء الأول. فالأسماء الأولى منصوب على مختلف مقدرة من عند الله سكون القافية سكون ليه وقف. نعت هذا فاعل ليتبع مرفوع على ضم ظاهرة. وتوكيد معطوف مرفوع وعطف معطوف مرفوع وبدل معطوف مرفوع. هكذا معنى هذا البيت وإعرابه. قال الشارح التابع لأن الأول إيش؟ التوابع جمع تابعين. التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا في إعرابه مطلقا. التابع هذا تعريف التابع. ما هو تعريف التابع؟ أن نقول هو الاسم المشارك لما قبله في ماذا؟ في إعرابه مطلقا. في إعرابه مطلقا ما معنى مطلقا؟ أي في إعرابه الحاصل والمتجدد. ما معنى مطلقا؟ في إعرابه الحاصل والمتجدد. ما معنى الحاصل؟ جاء زيد العاقل العاقل هذا تابع وهو النعت، ويتبعه بهذا بالرفع العاقل تبعه بهذا. لو غيرنا التركيب يتبعه أيضا رأيت زيدا العاقل، وغيرنا أيضا مرة ثالثة مررت بزيد العاقل، إذن إيش يتبعه في إطلاق في الإعراب المطلق الحاصل والمتجدد، الحاصل والمتجدد. هكذا يعني في التركيب الآخر يعني معنا في إعراب. إذن هذا تعريف إيه؟ تعريف التابع. ما معنى التابع؟ هذا والتابع جمع تابع، فيدخل في قولك إذا قلنا. ومن شأن التعريف، التعريف هذا تسميه المناطقة الحد، الحد والرسم وكذلك ما يسمى بالتعريف. التعريف أعم، الحد إذا كان بالذاتيات يسمونه الحد، وإذا كان بغير الذاتيات يسمونه رسما. وعلى كل حال يا هذه مناطق اصطلاح المناطق وليس اصطلاح النحات، لكن يمشون على ذلك. ومن شأن الحد أن يشتمل على جنس وفصل، على جنس وفصل. فالجنس لا بد في إدخال يعني، واسم ايش؟ الاسم المشارك لما قبله، هذا هو ليه؟ الاسم المشارك لما قبله هذا جنس يشمل كل التوابيع، يشمل كل التوابيع. فإذا هذا لأن الجنس شأنه ايش؟ الشمول لما قبله في أعرابي سائر التوابيع. فإذا قلنا المسلمون مشارك لما قبله دخل جمع التوابيع في أعرابه بأعرابه. إذا قلنا هذا أخرجنا ايش؟ ما لا يتبعه سائر التوابيع. وكذلك أيضا خبر مبتدع، خبر مبتدع يعني نحو زيد قائم، هذا زيد قائم، زيد مبتدع قائم خبره، وهذا تابع له جاء بعده وتبعه في أعرابه، لكنه إيش؟ ليس مشاركا له في المعنى، ليس مشاركا له في المعنى. زيد قائم، إذا قلنا زيد العاقل جاء زيد العاقل، العاقل هو نفس زيد، هذه صفته. وأما زيد قائم فهذا من باب الإخبار وليس من باب النعت، من باب الوصية. فيقول وحال المنصوب كذلك أيضا، هذا خرج في أعرابي وخبر مبتدأ نحو زيد قائم، وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا، وحال ليه ضربت زيدا مجردا، وهذا يعني معناه دخل في التعريف في الاسم المشارك في أعرابي، هذا إدخال، لأن شأن الجنس الإدخال. فإذا قلنا الاسم المشارك لما قبله في إعرابه دخل كل ما شارك في هذا المعنى، في هذا المعنى، ويشمل ذلك المبتدأ والخبر، لأن الخبر يعني في إعرابه يتبع. وكذلك حال المنصوب في حالة المنصوب، ضربت زيدا مجردا، مجردا هذا تبعه. ويخرج بقولنا مطلقا، لأن هذا فصل والفصل من شأنه الإخراج. الاسم مشارك لما قبله في إعرابه في إدخال، مطلقا هذا في إخراج. وذلك ماذا؟ لأن الخبر خرج الخبر لأنه لا يتبعه، لأنه لا يتبعه. مثلا زيد قائم، قلنا قائم تبعه في الإعراب، أليس كذلك؟ ولو غيرنا زيدا هل يتبعه ما يتبعه؟ قلنا إن زيدا قائم، أليس قائم خبر؟ خبره لكنه ما تبعه. فإذا قلنا مطلقا أي في إعرابه الحالي وإعرابه المتجدد خرج الخبر، لأن الخبر وإن تبعه في جزء معين هنا زيد قائم تبعه، لكن لو غيرنا الأول إلى إعراب آخر ما يتبعه، إن زيدا قائم، إن خالفوا بذلك. إذا هذا هو معنى قوله مطلقا. قال وكذلك أيضا بل في بعض أحواله بخلاف التابع، فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب. له مررت بزيد الكريم مجرور، ورأيت زيد الكريم منصوب، وجاء زيد الكريم مرفوع، تبعه في الأحوال مطلقا. قال وماذا؟ والتابع على خمسة أنواع، نريد أن نبين معنى قوله نعت وتوكيد وعطف وبدل، خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسب والبدل. والمصنف جعل العطف واحدا، فلذلك صارت في تعداده أربعة فقط، ولا يعني تزاحم ولا نكاح ولا تزاحم يعني في مثل هذا لا تعارض. إذن عرفنا أن التوابيع كم؟ خمسة، وهي النعت، ثم التوكيد، ثم عطف البيان، ثم عطف النسب، ثم البدء، وترتيبها هكذا، وترتيبها هكذا. إذا اجتمع في تركيب واحد يتقدم ويترتب على هذا الترتيب. فيقول إذن كل لها باب، فباب النعت هو الذي معنا الآن. نبدأ في باب النعت الجزء الأول، القسم الأول، وهو النعت. يقول: فالنعت تابع متم ما سبقه بوسمه أو وسم ما به اعتلاقه. هذا البيت بين به رحمه الله تعالى تعريف أو حد النعت. النعت الذي هو أحد أقسام التوابع نعت، فحدده بهذا البيت، فعرفه بهذا البيت. قال: النعت هو التابع المتم المكمل لما قبله، المتم لما قبله، تابع لما سبقه بوسمه أي بصفته أو وسم ما به اعتلاق. الشطر الثاني أولا مكمل للتعريف، وفي بيان أن النعت نوعان، يكون يبينه بوسمه أي بصفته. جاء زيد العاقل، صفة العقل لمن؟ لزيد، هذا بوسمه. جاء الرجل العاقل أبوه، هذا نعت سببي، هذا هذا نوع الثاني، أو وسم ما به اعتلاق، هذا وصف لما تعلق بالموصوف الأول. الرجل العاقل، العاقل ليس للرجل إنما هو إيش؟ لمرفوع أبوه. إذن بيّن بهذا البيت أولا تعريفه. إذن تعريف التعريف للنعت هو الاسم المشتق، بل وسيأتينا أيضا هذا، هو التابع المكمل متبوعه ما سبقه ببيان صفته أو صفة ما تعلق به، من صفاته أو صفة ما تعلق به. إذن عرفنا التعريف هذا، تعريف النعت هو التابع لمتبوع، هو التابع المكمل لمتبوعه ببيان صفته أو صفة ما تعلق به. وعرفنا من التعريف أنه ينقسم قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. هذا هو، هذا يسمى إذا كان ببيان صفته نسميه إيش؟ نعتا حقيقيا. يا زيد العاقل نال صفته. وإذا كان يعني ليس له وإنما لما تعلق به نسميه نعتا سببية. والسبب هو الضمير، لأن الضمير هو الذي ربط إيش؟ بين النعت والمنعوت. جاء زيد العاقل أبوه، إذن العقل للأب، لكن ذلك أب مرتبط بضمير إيه؟ بضمير المنعوت، ولذلك سمي سببية. هذا يسمى سببيا وهذا يسمى نعتا حقيقيا. هذا معنى هذا البيت. الفاء راو فصيحة سمي بذلك أنه صادا جواب الشيخ المقدس ترجره. إذا عرفت أقسام التابعي توابعي وأردت تفصيلها بأبواب متناسقة متتالية، فأقول لك، أقول لك ماذا؟ فأقول لك النعت مبتدا مرفوع وعلامة ضمن ظاهرة، النعت تابع خبر مرفوع، تابع متم خبر بعد خبر أو صفة، متم مضاف ما موصلة بعد المضاف إليه، سبق في الماضي مبنية على فتح مقدرة عند سكون الوقت، وفاعله هو، والجملة نفيذ والفاعل صلة الموصول، متم الذي سبق، متم الذي سبق بما سبقه، ولا عائد إيش؟ معروف جائز. بوسمه جار متعلق بسبب، او وسم بعض مجرور ما وسم مضاف ما موصول من فارج مضاف اليه، به جار متعلق باعتلق، اعتلق في الماضي فتاة مقدره من السكون القافيه، وفاعل ضمير تقدير هو، والجمله صله الموصول لا محل من الاعراب، او بيسه او وسم الذي اعتلق به، او وسم او بيان وسم الذي اعتلق به اي تعلق به. وهذا قلنا إيش؟ هذا بيان للنعت السببي. عرفتم معنى البيت؟ ها؟ السكوت ربا ولا؟ يعني حاصل المعنى أن هذا البيت بيّن بمصنف رحمه تعريف النعت. النعت هو أحد الأقسام الخمسة أو الأربعة التي ذكرها. فالنعت إذن عبارة عن ماذا؟ أو تعريف ماذا؟ هو الاسم التابع، هو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفة ما يعني ما تعلق به أو بيان صفة ما تعلق به. ومن هذا التعريف تبين لنا ماذا؟ أن النعت على قسمين، قسم نعت الحقيقي وهو الذي رفع ضمير المنعوت، هذا قصرت فيه في هذا البيان. ما هو النعت الحقيقي؟ هو الذي رفع ضمير المنعوت. زيد العاكل، العاكل هذا فاعله أن يعمل عمل الفعل، فاعله ضمير مستتر هو يرجع إيش على موصوف ضمير المنعوت. والقسم الثاني النعت السبب، هو الذي رفع اسما ظاهرا يعني متعلقا بضمير الموصوف، اسما ظاهرا متعلقا بضمير الموصوف، وهو إيش؟ زيد جاء الرجل العاكل أبوه كريم أبوه، هذا هو معنى البيت. يقول إيه؟ عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، نحو مررت برجل كريم، لأن هذا رفع ضميره، أو من بيعه من صفات ما يتعلق به وهو سببيه، نحو مررت برجل كريم أبوه. فقول التابع يشمل التوابع كلها، النعت والتابع دخل، لأن شأن الجنس إدخال التوابع الأربعة كلها دخلت كلها. وقوله المكمل إلى آخر مخرج لما عدا النعت، لأن تلك ليس هذا معنى المكمل، هذا مكمل وتلك ليست لهذا المعنى من التوابع. والنعت ثم بعد ذلك زيادة هذه من نافلة القول يبين لنا بيان أقسام النعت من جهة أخرى. المصنف بين النعت من جهة إيش؟ من جهة انقسامه إلى حقيقي وهو ما رفع ضمير المنعوت، وإلى سببي وهو ما رفع اسما ظاهرا متعلقا بضميره. طيب، وقسمة أخرى قسمة النعت ينقسم إيش؟ نعت مدح ونعت ذم ونعت تخصيص إلى آخر، هذه التي يبينها الشارع. يقول والنعت يكون للتخصيص، تخصيص التخصيص هذا إيه؟ نحو مررت بزيد من خياط، تخصيص معناه، وذلك فيما إذا كان إيه؟ فيما إذا كان اسما معرفة والتبس بزيد وزيد وزيد، فإذا قلنا مررت بزيد خياط ميزه عن زيد غير خياط، هذا يسمى إيه؟ نعت للتخصيص، استعمال التخصيص. وللمدح، وهذا فيما إذا كان لا يلتبس المنعوت بآخر وإنما جاء بمجرد مدح، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إيش؟ الرحمن تقول نعت أو صفة مجرور، ما الغرض من هنا؟ المدح فقط، للمدح، هذا يسمى إيه؟ نعت مدح. ولذلك قطعه يكون أحسن، قطعه بسم الله الرحمن، لو لم يكن بالقرآن يعني يقطع، يجوز قطعه إلى النصر وإلى الرفع كما يأتي مبينا في نفس الباب. وهذا يسمى المدح، نحو مررت بزيد الكريم، ومن قول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وللذم نحو مررت بزيد الفاسق، ومن قول تعالى إيش؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم نعم، وهو جاء به الذم. وكذلك أيضا للترحم، هذا أيضا استعمال الترحم، نحو مررت بزيد المسكين، اللهم ارحم عبدك المسكين، اللهم ارحم عبدك المسكين، جاء بهذا النص يعني للترحيل أو للتحنين أو للحمل على العطف، مثل هذا سمونه ترحم، مررت بزيد المسكين. وللتأكيد هذا تأكيد، مجرد التأكيد فقط، نحو أمس الدابر لا يعود، لأن أمس عبارة إيش؟ عن اليوم الذي مضى، والدابر هو نفسه، إذن لا للتخصيص ولا للمدح ولا للذم، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو مجرد تأكيد فقط. ومن قول تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة نعت، لكن ماذا؟ تخصيص ولا مدح ولا كذا؟ لا، هذا للتأكيد، لأن النفخة الهواء هذه تسمين تدل على الوحدة، هذه تدل على الوحدة، فإذا جاء واحدة هذا تأكيد، الغرض منه تأكيد ذلك. إذن إلى هنا إيش؟ إذن أفادنا الشارح زيادة على ما أفادنا الناظم كم انقسام النعت إلى أقسام، التخصيص بزيد لذني خياط، المدح بسم الله الرحمن الرحيم، الذم فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أي الترحم مرات بزيد المسكين، أو التأكيد أنس الدابر، وذلك نفقة واحدة. إذن هذه غرض ليش النعت، الغرض لماذا يساق النعت؟ هذه كلها أمور بلاغية، هذه بالحقيقة أمور بلاغية، علماء البلاغة جعلوا لها بابا في باب المسند والمسند إليه، وبينوا الأغراض هذه، والنحات أيضا يتتصلون تثيريون على مثل هذا، وهو في الأصل الأساسي بلاغة. قال ماذا؟ وليعطى في التعريف والتنكير ما لما سلاك أمر لقوم كرماء. هناك أشياء لما قلنا إن التابع يتبع من عته، فهذه تشمل أمورا ينبغي تفصيلها. هناك فيه أوجه الإعراب الثلاثة، وهي الرفع والنصب والجر، الأربعة الأربعة والجر والجسم. طيب إذن، لكن هذا الجزم ما يدخل هنا، إنما يدخل في توابع الأفعال وليس له دخل، إنما هي الثلاثة التي الرئيسة، وهي إيش؟ الرفع والنصب والجر. والجزم فيه في توابع المجزومات، ولكن ليس من هذا الباب، لأن ناري تنعت الأسماء. طيب إذا ثلاثة، وفي أيضا من ناحية ثانية ثلاثة أنواع، الإفراد والتثنية والجمع، صارت كم؟ ستة. وفي أيضا من ناحية التعريف والتنكير، التعريف والتنكير، معرفة ونكرة، هذه كلها تدور حول التابع. هل يلزم أن يكون التابع في جميع هذه الأقسام يعني تابعا للمنعوت أو للمتبوع أم لا؟ فهذه تحتاج إلى تفصيل، ولذلك بدأ يفصل ذلك. يقول والوعطى أي النعت في التعريف والتنكير ما لما تلا. أما من حيث التعريف والتنكير لا بد أن يكون متعليا بما تحلى به المنعوت، وهو ما تلا هو المنعوت. فإذا كان المنعوت نكرة لا بد أن يكون النعت نكرة، مررت بزيد، مررت برجل كريم، لازم نكرة نكرة. وإذا كان المنعوت معرفة لا بد أن يكون النعت معرفة، مررت بزيد كريم، فلا تنعت النكرة بالمعرفة ولا العكس. إذن قال إيش؟ من أحكام النعت أنه يتبع منعوته وأعطى صفة من متبوعه في الحالتين، وهما التعريف والتنكير. ففي التعريف والتنكير النعت التابع لمنعوته لا بد أن يكون بصفة منعوته، لأنه كنا نكرا معرفة معرفة ولا يعكس ذلك. عرف لما تلا أي لما تبعه وهو المنعوت. ثم مثل ذلك كمرور بقوم كرماء، كمرور بقوم كرماء غير مصرف، هذا مجرور بالفتحة. إذن لما كان قوم نكرة صار كرماء نكرة، ولو قلت كبر بالقوم الكرام لوجب تعريف النعت كذلك أيضا. هذا هو معنى هذا البيت، بين به إيش الحكم من حيث التعريف والتنكير، ما يدور حول التابع والمتبوع، حول النعت والمنعوت. ما حكم المتبوع ما ليه منعوت تعريفا وتنكيرا والإعراب. والواعطى الواعطفة اللام لام أمر ممنية مكسرة، ممنية على الكسر لكن هنا سكنت بعد الواو، إذا وقعت بعد العاطف بل واو واو الفاء وثم تسكر، هذه لغة وليس ضرورة، ولذلك وقع في القرآن الكريم ولينفق ذو سعة فلينفق ولا ولينفق فلينفق ذو سعة من سعته وليخشى الذين شر. هذا فصيح، فصيح لغة فصيحة. اللام مبنية على السكون وأصلها الخسر. وليعطى، وأعطى في المضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف إن وهي الألف والفتحة قبلها دالة عليه. وليعطى في النعت، وليعطى وفي المضارع مغير صيغة. في التعريف جار تعلق ليعطى، والتنكير معطوف ما اسم موصول في محل رفع نائب الفاعل ليعطى، وهو المفعول الأول. ما لما سلا وليعطى، لا لا لا، وليعطى أي النائب الفاعل ضمير مستتر يعود إيش؟ يعود على التابع الذي سبق لنا هو. وليعطى التابع في التعريف والتنكير ما اسم موصول مفعول الثاني ليعطى، لأن أعطى يتعدى إلى مفعولين. مفعول ثاني بعيب على الذي مفعول ثاني. ما لما تلا جار متعارض إليه لما اللامها بجر ما موصولة تلا في الوفائر صلة ما للذي تبعه تلاه والهوء حذف هذا لأنه يجوز في ساعة الكلام فقدم لكم إيه والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصلين انتصد بفعل الوصل كمن نرجو حب كمن نرجوه كمن نرجو حب يجوز هذا جائز. قال وتنبناه مررت بقوم كرام يقول الناس يجب فيه أن يتبع ما ضبط يا رابع. طيب ما لما تلاك كمرور بقوم كرام جار مجرور هذا خبر متديم مثاله كمرور بقوم كرام أو ذلك كمرور بقوم كرام. الناس يجب فيه أن يتبع ما قبله في أعرابه وتعريفه أو تنكره نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد كريم فلا تنعت معرفة بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم زيد معرفة ولا تنعت النكرة معرفة فلا تقول مررت برجل الكريم ما في رجل نكرة فلا بد أن يكون أن يكون مطابقا له في التعريف والتنكير. هذا يعني إذا ماذا أخذنا في البيت السابق تبع يعني أن النعت يتبع منعته في إعرابه في أوجه الإعراب الثلاثة. وفي هذا البيت أخذنا حكم التعريف والتنكير أنه كالمنعوت كما حكم السابق إيش في هذه الثلاثة لا يخالف المنعوت منعوته لا النعت منعوته في كونه في إعرابه أوجه الثلاثة وفي التعريف والتنكير صارت خمسة في هذه الخمسة ما يخالف أي نعت منعوته. هذا هو المعنى. قال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فاقف ما قصوا. هذا بيان لماذا أيضا لأحكام أخرى لأحكام أخرى أي الإفراد والتثنية والجمع وماذا والتذكير والتأنيث صارت كم الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث صارت كم خمسة لأن هي مجموعة عشرة الخمسة التي تقدمها أوجه الإعراب الثلاثة وإيش والتعريف والتنكير خمسة وهذه الثلاثة الإفراد والتثنية والجمع وكذلك إيش التأنيث والتذكير صارت خمسة إذن صارت عشرة. فكل نعت لا بد أن يتبع في الخمسة الأول. وأما هذه الأحكام يقول هنا ماذا تقول وهو أي النعت لدى التوحيد والتذكير أي لدى كونه مفردا ومذكرا خلاف المؤنث والتوحيد خلاف إيش المثنى والجمع وهذا خلاف التأنيث أو سواهما أي ضد هذه ضد هذه كم تصير إذا قلنا التوحيد ضده ما هو التثنية والجمع وإذا قلنا التذكير ضده التأنيث إذا صارت مجموعها خمسة هذه خمسة كالفعل مثل الفعل ما يؤنث له الفعل يؤنث له النعت وما يذكر له الفعل يذكر له النعت وكذلك أيضا إذا ما يفرد الفعل له يفرد وهكذا الخمسة كلها كالفعل حكمه كالفعل بخلاف الأحكام الخمسة السابقة أنا ليس كالفعل إنما يتبع منعوته مطلقا وأما هذه يكون كالفعل كالفعل مثلا إذا قلنا في التوحيد والتذكير والتأنيث فإن رفع ضميرا مستترا فيكون يعني ضمير المنعوت مررت زيد رجل حسن زيد رجل حسن حسن هذا نعت لرجل وهو مذكر فذكر لأنه لو قلنا زيد حسن أو يحسن لكان فعل مذكرا ومفردا كذلك أيضا ومفردا فهذا النعت مثله في هذا المعنى التذكير والتأنيث والإفراد والجمع والمثنى والتثنية يكون كحكم الفعل فما يثنى له الفعل يثنى النعت وما يثنى وما يجمع كذلك أيضا يجمع رجلان حسنان كذلك رجال حسان أو رجال حسنون وهكذا لماذا لأن الفعل يكون مثل هذا يقول وهو الواو عاطفة هو ضمير مفرد مذكر غائب معلوم مبتدا أي النعت لدى منصوب على الظرفية غنية على السطور لدى مضاف التوحيد مضاف إليه والتذكير معطوف مجر أو سواهما معطوف مجر أيضا كالفعل جار الخبر كائن كالفعل فقفوا أي فتبع فقفوا الفاء فاو فصيحة يقفوا فعل أمر مبني بحذف حرف إلا وهي الواو والضمة قبلها دالة على فقفوا ما قفوا ما موصولة مفعول به يقفوا قفوا فعل وفاعل والمفعول محذوف مع قفوا والجملة صلة مع والجملة ماذا جملة مستأنفة أو ما قول القول مقدم يقول هنا تقدم أن النعت لا بد من مطابقة للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير أي بماذا في الأحكام الخمسة في الأحكام الخمسة يتبع النعت منعوته في هذه الأشياء وأما مطابقة للمنعوت في التوعيد وغيره توعيد إيش تثنية والجمع وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث فحكمه فيها حكم الفعل فإن رفع ضمير مستترا طابق المنعوت مطلقا نحو زيد الرجل الحسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسن وهند امرأة حسنة والهندان امرأتان حسنة والهندات نساء حساء حسنات فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل الفاعل لو جئت مكان النعت بفعل فقلت رجل حسن ورجلان حسن ورجال حسن وامرأة حسنة وامرأتان حسنة ونساء حسنة هذه كلها ايش مثل يعني النعت يشبهها وإذا رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر وإذا رفع ظاهرا يكون على حسب ذلك الظاهر وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا فيجري مجرى الفعل إذا هذا زيادة على ما سبق إذا رفع ظاهرا فتقول مررت برجل حسنة أمه النفس لأن مرفوعه وعنه كما تقول حسنة أمه وامرأتين حسنين أبواهما شوف حسنين مفرد أبواهما مسلم وبرجال حسن آباؤهم كما تقول حسن آباؤهما وحسن آباؤهم فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في 14 واحد من ألقاب الإعراب وهو الرفع والرفع والنصب والجر واحد من التعريف والتنكير وواحد من التذكير والتأنيث صارت 4 وواحد من الإفراد والتثنية والجمع هذا متى فإذا كان النعت حقيقيا هو الذي رفع ضمير المنعوت فيتبع في 14 يعني معناه كانت الثلاثة الخمسة الأول والخمسة الثانية يأخذ من هذا 2 من هذا 3 تقول 4 هذا فيما إذا كان نعتا حقيقيا وأما إذا رفع ظاهرا طابقه في 2 من 5 الخمسة الأخيرة هي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث واحد من ألقاب الإعراب كذلك من ألقاب الإعراب هو واحد من التعريف والتنكير وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا فإن أصل إلى مؤنث أنثى وإن كان منعوت مذكرا وإن أصل إلى مذكر ذكر وإن كان منعوت مؤنثا وإن أصل إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان منعوت بخلاف ذلك هذا هو معنى هذا البيت وهذا البيت بين به مصنف رحمه الله تعالى أن حكم النعت في حالة الإفراد والتثنية والجمع وكذلك في التعريف يعني وفي التذكير والتأنيث في هذه الخمسة حكمه حكم الفعل فما يؤنث له الفعل وأنث له ذكر ذكر له سنر وهكذا هذه الخمسة يعني تكون مثل الفعل وهذا فيما إذا كان الفاعل من ظاهر هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على وخشي بما تعوذ بين علينا العاصي ومن دعاك بما تبلغ نبي جنتك ومن ريث بما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وصالنا بوجنا وعيتنا جاء بوارثنا جاء فلنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا
لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا لا أصلي بأن من لا أحب ولا أحبنا رب العالمين أن سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت سبحانك وأتوب إليك. السلام عليكم.